أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المقام الأول من الجهة الثانية، حيث قسمناها في بداية البحث السابق إلى مقامات ثلاثة، وكان المقام الأول التعرض إلى الإشكالية التي تفرد بإثارتها السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وهي إشكالية جريان الاستصحاب في جزء الموضوع بناء على ما هو المعروف الذي نسبه إلى المحققين من أن المجعول حكم حقيقي، وقد تخلص هو من هذه الإشكالية وقد تقدم شرحه بما تكرر منه في مواضع عديدة. اللي تكرر مش الإشكالية، المخلص، المبنى، من أن المجعول أمر وهمي لا واقع له، الشارع ليس له إلا حكم واحد. وأنا على ما أتذكر قد أثرت هذا الموضوع سابقا في غير موضع من علم الأصول، حيث إن ما ينسب إلى المحققين من وجود حكم فعلي وكأن هنالك مجعول آخر للشارع غير الحكم الذي أنشأه مشكوك من أساسه. هذا المنسوب صحيح أنهم يعبرون بأن الحكم الفعلي هو المنجز، لكن بشيء من التحليل والتدقيق والالتفات فإن مقصودهم أن الحكم الإنشائي عندما يصبح في مرتبة الفعلية وهو نفس الحكم في مرتبته الجديدة يصبح منجزا. وأنا أزعم أن هذا المعنى جد واضح من كلمات المحققين على اختلاف مشاربهم، ولذلك المحقق صاحب الكفاية مثلا عندما يتحدث عن مراتب الحكم فيبدأ بمرتبة الملاك والإرادة، فهو في الحقيقة يتحدث عن مبدأ الحكم بالدقة، ليس من مراتب الحكم الملاك. الملاك أمر تكويني، أيضا الإرادة وحدها وإن كانت روح الحكم ليست حكم، فالمراد هو بيان تدرج الحكم الواحد في مراحله المختلفة كتدرج النطفة من الأصلاب إلى الأرحام إن صح التعبير. وعلى هذا الأساس ما يعبر به المحقق النائيني كثيرا من الحكم الفعلي أو المجعول الفعلي، المقصود نفس ذاك الحكم الذي أنشأه الشارع في مرتبة الفعلية. إذا كان الأمر كذلك فالإشكال لا يتأتى أساسا، إذ يكفي وصول الكبرى ووصول الصغرى الذي تحدث عنه الشهيد الصدر رضوان الله عليه. على أنني قد أسلفت بالأمس أن هذا الإشكال لا يتوجه بحسب الظاهر إلا على مبنى جعل الحكم المماثل في الاستصحاب. أما إذا لم نقل بجعل الحكم المماثل فلا يتوجه هذا الإشكال. وما أريد أن أضيفه اليوم وألمحت إليه بالأمس لكن لم أتكئ إليه هو أن جوهر الإشكال إنما يتوجه إذا صغنا الركن الرابع من أركان الاستصحاب بما يظهر من كلمات المحققين أو بعض المحققين من أن المستصحب لابد وأن يكون حكما أو موضوعا لحكم، وهذا هو جوهر الإشكال. لماذا؟ لأننا إذا لم نتبنى، ولا أعرف أحدا يتبنى هذا الضيق وإن عبروا به، يعني مو الفكرة الأصولية لا تخضع للاستظهار التعبيري كما نستظهر من نص، بل لابد من جمع الأفكار الأصولية لمحقق من المحققين لنعرف ما هو مراده الحقيقي من كلامه عندما يطلقه. صحيح أنني عندما أقول بأن المستصحب لابد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، فإن ظاهره موضوع تام لحكم شرعي. فإذا كان هذا هو المراد فلا يجري الاستصحاب في جزء الموضوع بطبيعة الحال، لأنه ليس موضوعا لحكم شرعي. لكن نفس هؤلاء الذين عبروا بهذا التعبير وجدناهم يتسالمون على أنه إذا ثبت جزء الموضوع بالوجدان مثلا وجزءه الآخر بالاستصحاب فإن الحكم يترتب عليه بلا إشكال ولا ريب. وهذا يعني بالضرورة إذا الغفلة غير محتملة في حقهم جميعا، وهذا يعني بالضرورة أنهم عندما عبروا بالموضوع أرادوا الأعم من الموضوع التام ومتمم الموضوع، يعني جزء الموضوع بعد إحراز الجزء الآخر. أقول جوهر إشكاله شهيد الصار يجب أن يكون هذا المعنى، إذ فيما لو أنكرنا لزوم كون المستصحب موضوعا تاما لحكم شرعي فهذا يعني الاكتفاء بترتب أثر قابل للتنجيز والتعذير فقط، لا خصوص ما لو كان الأثر هو حكم شرعي يستصحب أو موضوع كامل لحكم شرعي يستصحب. فمطلق الأثر القابل للتنجيز والتعذير يكفي، ويكفي الانتهاء إلى أثر، ولا يمكننا الانتهاء إلى أثر إلا إذا كانت الواسطة شرعية كما أسلفنا في بحث الأصل المثبت. طيب إذا جئنا إلى هالمعنى وقلنا بأنه يكفي الانتهاء إلى أثر شرعي، فإذا كان الأثر أي الحكم يترتب على الموضوع المركب وكان أحد جزئي الموضوع ثابت بالوجدان أو بأمارة، وأثبتنا الجزء الآخر بالاستصحاب، هذا الاستصحاب يترتب عليه أثر أم لا يترتب عليه أثر وهو الحكم؟ حتى لو قلنا بأن الحكم حكم حقيقي جدلا، يعني الحكم الفعلي كما ينسب هو إلى المحققين، فلا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ يترتب الأثر بمعنى أنه ينتهي إلى التنجيز والتعذير. لولا هذا الاستصحاب لما انتهينا إلى التنجيز تارة والتعذير أخرى. فأصل هذا الإشكال في تقديري إثارته لم تكن في محلها، لأن هنالك مخالص متعددة منه. أما أن نذهب مذهب الشهيد الصدر رضوان الله عليه من القول باستحكام هذا الإشكال وأنه لا حل له إلا على مبناي، أي إنكار، يعني مبناه هو أي إنكار وجود حكم فعلي باسم المجعول، ثم الصيرورة بعد ذلك لافتراض أجوبة، وقد تعرض لأجوبة ثلاثة في هذا المجال، ثم مناقشة هذه الأجوبة والانتهاء إلى أن المعضلة لا حل لها إلا بإنكار الحكم الفعلي الحقيقي، وكأن جميع المحققين غافلون عن هذا المعنى. هذا في تقديرنا قد اتضح سقمه وعدم صحته. أما الأجوبة التي هو تعرض له، إذا بدنا نمشي ممشاه رضوان الله عليه، أكتفي بجوابين من أجوبته الثلاثة، لأن الجواب الثالث وهو الوسط بحسب ترتيبي واضح لا داعي للحديث عنه، أبدا، فإن أصل طرحه مع وضوح جوابه كان ينبغي أن يغني عن التعرض له، خصوصا وأن أحدا لم يقله، هو ذكره افتراضا رضوان الله عليه. الافتراضات لابد أن تكون افتراضات معقولة في محله قابلة للبحث. الجواب الأول من الجوابين المنتخبين أنه بعد استحكام الإشكال بحسب افتراضه يمكن أن يقال إن الحكم بعد وجود أحد جزئي الموضوع وجدانا لا يكون موقوفا شرعا، وخلوا تحت شرعا خطين، إلا على الجزء الآخر فيكون حكما له ومنوطا به في هذه الحالة. شو مراده من هذا الجواب الشهيد الصدر؟ إنه الحكم المشروط بتحقق موضوعه إذا تحقق أحد جزئي الموضوع وبقي الجزء الآخر يحتاج إلى التحقق إما وجدانا أو تعبدا، فإن المشروط بالجزئين ينقلب إلى مشروط بجزء واحد شرعا. هذا المعنى واضح الفساد بهذا الشكل. كيف؟ بأن يقال إن تحقق الشرط لا يخرج الواجب أو الحكم المشرع عن كونه مشروع معلقا على هذا الشرط، إذ المشروط كالواجب المشروط مثلا لا ينقلب إلى واجب منجز على مستوى التوصيف الحكمي، تنجز بالفعل هذا لا يخرج عن الشرطية، لا يخرج الشرط عن الشرطية، لا يخرجه عن كونه واجبا مشروط. والمفروض أن الحكم المتوقف على موضوع ذي جزئين فهو مشروط بتحقق الجزئين، لأن كل حكم مشروط بتحقق موضوعه. فإن تحقق أحد الجزئين لا يخرجه عن كونه مشروطا به ليصبح مشروطا شرعا بخصوص الجزء الآخر، وكأنه هو تمام الموضوع لا متمم الموضوع. فهذا الجواب يكون فاسدا. لكن أليس لنا أن نقول يا سيدنا بأن القائل بهذه المقالة، إسا سواء وجد قائل أو ما وجد قائل، نمشي مع افتراض الشهيد الصدر، بأن هنالك خلطا في فهم هذا الوجه، أو خلينا نعدل الوجه أيا يكون، بأن يقال هناك خلط بين عالم التشريع، بين الحكم الجعل أي المجعول الكلي وبين الحكم الفعلي. الحكم المشرع أساسا لا يتوقف على وجود الموضوع في الخارج، يتوقف على وجود الموضوع في أفق المشرع ولو قبل أن يوجد في الخارج. ولذلك قالوا بأن الأحكام الشرعية القانونية قضايا حقيقية أصولية. إذا جئنا إلى الخارج بالفعل، الحكم الفعلي بعد وجود جزء الموضوع لم يعد متوقفا عليه بالفعل باعتبار صار موجودا. هذا مثل قصة المعلول والعلة، لأنه ما عاد أمر تشريعي، هذا صار انعكاس للأمر التشريعي من آثار الأمر التشريعي. وجود الموضوع تكوينا يقتضي وجود الحكم على وزن العلة والمعلول. ولو العلة المادية يعني مش الفاعلية، باعتبار الفاعل هنا هو المشرع. جيد، إذا كان الأمر كذلك فنقول وجود أحد الجزئين يقول لنا بأنه بالفعل لم يعد الحكم الفعلي اللي هو موضوع لحكم العقل بالتنجز موقوفا عليه، كيف يكون موقوفا عليه وقد وجد؟ فيصبح موقوفا على خصوص ما هو غير موجود ونريد إثباته تعبدا، يعني وجدانا غير موجود، غير موجود يعني لا نحرز وجوده، مش أنه منتفي، ونحتاج إلى إثباته، نحتاج لكي نثبته إلى التوسل بقاعدة تعبدية هي الاستصحاب. فنقول بالفعل هو غير موقوف على ما بات موجودا، لأنه لا معنى لوقوفه فعلا عليه وهو موجود، فيصبح موقوفا بالفعل على الجزء الثاني. لكن هذا مش توقف شرعي، هذا توقف تكويني، قد تنسبه إلى الشرع باعتبار أن الشرع في مقام الجعل جعله متوقف. إذا كان هذا المقصود، شو بتقول سيدنا؟ ماذا تقول؟ لا إشكال ولا ريب في أن المتحقق لم يعد موقوفا عليه بالفعل الحكم الفعلي، صار موقوفا على غير المتحقق الذي يحتاج إلى التحقق، والاستصحاب يحقق لي هذا الثاني الموقوف عليه. وبهذا المعنى الحكم الفعلي لم يعد موقوفا على مستوى التوصيف الخارجي إلا على الجزء الآخر، لأن المعلول لا يعود موقوفا على الأجزاء الموجودة من العلة لأنها وجدة، يكون موقوفا على ما يحتاج إلى الوجود، والمفروض في الاعتباريات التعبد يكفي للوجود. وهكذا يتضح من جديد ما ذكرته قبل قليل، أن صيغة الإشكال من الأساس يجب أن تكون في أن المستصحب يجب أن يكون موضوعا تاما أو لا يجب أن يكون موضوعا تاما، جزء الموضوع يكفي بلا إشكال ولا ريب. أما الوجه الثاني للجواب على الإشكال، وهذا أصلح يعني الوجه الأول أنا في تقديري بهذا الشكل، الجواب الثاني الذي أنتخبه وهو الثالث من كلامي، لأن الثاني مربوط بالواجبات الضمنية اللي أصلا ما كان ينبغي ذكره، أن يقال إن كل جزء من جزئي الموضوع مشروط بتحقق الجزء الآخر، إذ هو لا يكون بالفعل موضوعا إلا على تقدير تحقق الجزء الآخر، فاستصحاب الجزء يتكفل ترتيب هذا الحكم المشروط عليه، والمفروض أن شرطه قد تحقق، وهو الجزء الآخر. ووصفه الشهيد الصدر كما في تقريرات السيد الحائري بأنه أحسن الوجوه، أنه لما بيكون حكم متوقف على موضوع من جزئين، فكل واحد من الجزئين لكي يترتب عليه الحكم مشروط بتحقق جزئه الآخر بلا إشكال. هذا المعنى واضح، ما في مشكلة. يقول الشهيد الصرغي لكن هذا الشرط مش مجعول شرعي، هذا تحليل عقلي، الشارع جعل حكمه مترتب على الاثنين. أنت بالتحليل والتجريد العقلي تقول بأن ترتب الحكم على أحدهما مشروط بتحقق الآخر، يعني عم توصف العلية بناء على ما يشاع ويقال من أن الموضوع علة لتحقق الحكم، العلة المادية طبعا المقصود بهذا المعنى من العلة المادية، تشبيها لا بالعلة المادية في التكوينيات. فهذا ليس مجعولا شرعيا، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم على موضوع مركب لا أكثر ولا أقل. طيب نقول سيدنا فلنفترض أنه كذلك، ها خلينا نفترض هكذا، شو بيصير؟ شو بيترتب على هالموضوع؟ أقول هذا التحليل جاء من جيبنا أم هو لازم حكم الشارع؟ فينتسب إلى الشارع أنه جعل الحكم كذلك، يعني بعبارة أخرى، هذا التحليل افتراض من جيبنا أم هو تحليل نفس ما جعله الشارع؟ هذا تحليل نفس ما جعله الشارع. فنقول لازم جعل الشارع الحكمة على موضوع ذي جزئين، أن كل واحد من جزئي الحكم لكي يترتب عليه الحكم مشروط بتحقق الجزء الآخر، أليس كذلك؟ بلا إشكال ولا ريب. وهذا في تقديرنا يكفي إذا لم نلتزم بأن المستصحب يجب أن يكون موضوعا تاما. كما لا يخفى ويندفع به الإشكال أساسا لو وجد طبعا. ثم يشكل إشكال ثاني على هذا الواجب، وهو إشكال الاستصحاب التعليقي. طبعا هذا يتبع المبنى حينئذ في جريان أو عدم جريان الاستصحاب التعليقي، هناك من يجري وهناك من لا يجري كالمحقق النائيني وكما ذهبنا إليه، وهناك من يجري إذا كانت قضية صغرى وكبرى كما الشهيد الصدق حلل ورفضنا تحليله في ذلك الوقت ولم نوافق عليه. لكن أنا ما أدري شو ربط الاستصحاب التعليقي بمحل الكلام. وتصويره كأنه هكذا يريد أن يقول بأن الحكم مشروط بتحقق الموضوع، لم يكن قد تحقق شيء من جزئي الموضوع وقد تحقق أحد الجزئين، فقد بات بالفعل مشروطا بتحقق الجزء الآخر. نقول لو تحقق الجزء الآخر لصار الحكم فعليا، يعني كان عندنا عنهب وما كان موجود لا غليان ولا شيء، كان عندنا حكم وما كان موجود شيء من جزئي الموضوع، ثم وجد جزء الموضوع بالوجدان، نقول إذا وجد الجزء الآخر تحقق الحكم. وين الخصوصية سيدنا التي نشك في أنها دخيلة أو غير دخيلة وقد انعدمت كما في مثال العنب وغيره؟ أنا ما أدري وين بينطبق هنا الاستصحاب التعليقي بهالشكل. إذا مقصود الاستصحاب التعليقي استصحاب كل شيء مشروط بشيء، هذا ما اسمه استصحاب تعليقي بالمعنى الاصطلاحي، وهذا يقتضي التأمل شيئا ما. أنا بقدر ما تسنالي من وقت في عجالة يعني وجدت أنه الاستصحاب التعليقي بالدقة لا ينطبق في المقام حتى يشكل به. لكن على كل حال جوهر المطلب هو أن أصل الإشكال لا يتأتى من أساسه، أولا لأن المستصحب لا يجب أن يكون موضوعا تاما وهو جوهر المشكلة التي لم يسلط الضوء عليها الشهيد الصادق، بل يكفي مطلق الأثر القابل للتنجيز والتأكيد، يعني كل شيء يقربك من حكم شرعي بالفعل ولو كان متمم جزء من 100 جزء للموضوع، خير إن شاء الله ما دام جزء العلة الأخير يكفي ما دام يترتب عليه الأثر الشرعي. وعلى هذا الأساس فهذه المشكلة التي أثارها الشهيد الصدر مندفعة، ولعله لوضوح هذا الأمر وجدنا كل المحققين يجون الاستصحاب في الجزء ولا يتوقفون أصلا لمشكلة أو إشكالية من هذا القبيل كما لا يخفى. البحث بعد هذا يقع في المقام الثاني، فقط أعنونه اليوم لأنه ما بقى وقت حتى نفصل فيه. المقام الثاني يعقد البحث فيه عما أفاده المحقق النائيني من ذكر الضابطة التي تحرز لنا صغرى ما ذكرناه من ترتب الحكم على ذوات الأجزاء للموضوع. تتذكرون قريبا قبل يومين قلنا بأن جريان الاستصحاب في جزء الموضوع إنما يترتب عليه الأثر فيما لو كان الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء، يعني على التركيب. أما لو كان واقع يعني تعاصر أو التعاقب، أما لو كان مترتبا على عنوان بسيط منتزع مثل الاجتماع في الركوع مثلا بين الإمام والمأموم، مش وجود الركوعين في ذات الوقت، عنوان الاجتماع أو عنوان التقيد أو عنوان التقدم أو التأخر. قلنا منطقيا هذا يرتبط بالاستظهار من الدليل، لكن الشيخ النائيني المطلب اللي ذكره بدي أذكر بس اللمحة، أنا ما راح أدخل إلى البحث، ذكره في بحوث العام والخاص، وهذا مبحث مهم حبذا لو أن الإخوة يراجعونه. هناك مبحث في نهايات بحث العام والخاص اسمه بحث استصحاب العدم الأزلي، هذا لا يعنون في بحث الاستصحاب من قبل المحققين، يعنون وين؟ في بحوث العام والخاص، لمناسبة مسيسة هناك، وبمناسبة هذا البحث ومخالفة المحقق النائيني لجملة من المحققين من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية حيث أنكر جريانه، أفاد هناك تحليلا أنه كيف تكون العلاقة بين أجزاء الموضوع حيث يكون مركبا من أكثر من جزء. وإنما أثار هذا التحليل لأن الحكم قد يكون موضوعه مركب من الشيء وعرضه أو شيء وعدم عرضه، يعني جوهر وعرض، عرضه هو مش مطلق عرض، أو من جوهرين أو من عرضين أو من جوهرين وعرض، لكن لا ليس عرضه. ها؟ ليش حكى كل هالتحليل هناك الشيخ النائيني؟ حكى كل هالتحليل بمناسبة أن الشك في انتفاء الصفة عن الذات وجودها ملكة وعدمها عدم، ها هل هذا يقتضي وجود الموضوع أو لا يقتضي وجود الموضوع؟ إذا كان لا يقتضي وجود الموضوع يسمونه بالعدم المحمولي، قضية سالبة، مثل استصحاب عدم القرشية في المرأة. أي وقت أنت بتستصحب عدم القرشية؟ قبل أن توجد مرأة، لأن هي إذا وجدت إما توجد قرشية أو توجد غير قرشية. أصر المحقق النائيني أن عدم العرض يحتاج إلى محل فلا يجري استصحاب الأعدام الأزلية، هذا جوهر البحث هناك، وشو راح بهالتحليل بهالسبب. هنا المحقق النائين استعان بتحليله، يذكرنا به هنا، طبعا ما جاب كل عناصره، جاب العناصر اللي إلها تأثير في بحثنا. هو في الحقيقة في المقام يريد أن يذكر ضابطة في أنه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء ومكى يكون مترتبا على التقيد فيما بينها، وسوف يأتي تحقيقه وتحليله والتعليق عليه إن شاء الله إن وجد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.